لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعة الفاتيكان والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع radiovaticana.va.
أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم السبت أن البابا فرانسيس ينوي الإطلال من نافذة غرفته في مستشفى جيميلي بعد 12 من ظهر الغد الأحد 23 من أذار مارس لمنح البركة لمناسبة تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وسيكون هذا الظهور الأول للأب الأقدس منذ توجهه إلى المستشفى في 14 من شباط فبراير إذا استثنينا الصورة الفوتوغرافية التي نشرت الأحد المنصرم لقداسة البابا في الكابيلا الملحقة بغرفته في المستشفى. هذا وفي تعريفها بالحالة الصحية للبابا فرانسيس تحدثت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها مساء أمس الجمعة 21 من أذار مارس عن مواصلة استقرار الأوضاع الصحية للأب الأقدس وتسجيل تحسنات طفيفة فيما يتعلق بالحركة وبالتنفس. وتابعت دار الصحافة مشيرة إلى أن قداسة البابا قد أمضى يوم الأمس ما بين تلقي العلاج الدوائي والفيزيائي لتحسين القدرة على التنفس وعلى التحرك، الصلاة والقليل من العمل، كما ولم يتلقى قداسته زيارات. أوضح بيان دار الصحافة من جهة أخرى أن البابا فرانسيس لم يتلقى ليلا التهوية الآلية، بل حصل فقط على الأكسجين عبر الأنف والذي كان يتم اللجوء إليه عادة خلال النهار، بينما قل استخدام هذا الأكسجين خلال اليوم. وختمت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الأطباء لم يعطوا حتى الآن مؤشرات حول موعد محتمل لمغادرة الأب الأقدس المستشفى. لمناسبة الحج اليوبيلي إلى روما الذي يقوم به مؤمنو أبرشية نابولي وأبرشيات أخرى، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة قرأها رئيس وساقفة نابولي الكاردينال دومينيكو باتاليا صباح اليوم السبت 22 من أذار مارس خلال ترأسه قداسا إلهيا في ساحة القديس بطرس لمناسبة هذا الحج. وبدأ قداسة البابا رسالته موجها التحية إلى المشاركين في الحج الذي هو تعبير عن الوحدة كجماعة مع رعاتكم ومع أسقف روما حسب ما كتب، هذا إلى جانب الالتزام من أجل معانقة دعوة يسوع إلى الدخول من الباب الضيق. وشدد الأب الأقدس على أن هذا ما تفعل المحبة، فهي توحد وتنمي معا، وهي التي حملتكم إلى هنا معا، تبع البابا فرانسيس إلى قبر القديس بطرس والذي يمكنكم أن تنطلقوا منه مجددا أكثر قوة في الإيمان وأكثر وحدة في المحبة. وتبع الأب الأقدس أنه قد شعر بشكل كبير خلال هذه الأيام بدعمكم وقربكم حسب ما كتب للمؤمنين المشاركين في هذا الحج اليوبيلي، وتحدث بشكل خاص عن الصلاة التي رافقتموني بها، وأضاف أنه حتى وإن لم يكن قادرا على أن يكون وسطهم جسديا فإنه يعرب لهم عن فرحه الكبير لمعرفته بوحدتهم معه وفيما بينهم ككنيسة في يسوع المسيح. وفي ختام رسالته الموجهة إلى مؤمني أبرشيات نابولي وأبرشيات أخرى المشاركين في الحج إلى روما لمناسبة اليوبيل والتي قرأها رئيس وساقفة نابولي الكاردينال دومينيكو باتاليا صباح اليوم خلال ترأسه قداسا إلهيا في ساحة القديس بطرس، منح البابا فرانسيس البركة للجميع وأكد صلاته من أجلهم سائلا إياهم أن يواصلوا الصلاة من أجله.
في هذا الزمن الذي تتواصل فيه صياغة خطط التسلح في أوروبا بتفاصيل متزايدة والتي تشمل تحويل المصانع لإنتاج الأسلحة والطائرات المسيرة، نعيد تسليط الضوء على بعض تأملات الباباوات حول هذه الأدوات المميتة التي لا يمكن أن تحمل السلام أو أن تضمنه. إن الأسلحة، قال البابا بولس السادس، تولد أحلاما سيئة وتغذي مشاعر شريرة وتخلق كوابيس وتثير الشكوك والمقاصد الحزينة وتتطلب نفقات هائلة وتعرقل مشاريع التضامن. إنما بقوة العقل وليس بقوة السلاح تشق العدالة طريقها، قال البابا بيوس الثاني عشر في رسالته الإذاعية الموجهة إلى الحكام والشعوب في 24 من آب أغسطس عام 1939. وسبل السلام هي سبل الله، قال البابا يوحنا 23 في رسالته الإذاعية إلى العالم من أجل وحدة الشعوب في 10 من أيلول سبتمبر عام 1961. والرد على الحرب ليس حربا أخرى، والرد على الأسلحة ليس بمزيد من الأسلحة، قال البابا فرانسيس في مقابلته العامة في 10 من آذار مارس عام 2021. في التعليم البابوي غالبا ما تتجاوز كلمات الباباوات السياق التاريخي الذي ولدت فيه، وعند تضييق التركيز على التأملات حول الحرب يظهر أفق واسع ومفتوح غير مقيد فقط بتواريخ بارزة في كتب التاريخ أو بأحداث حربية محددة. إن نداءات الباباوات للتحذير من استخدام الأسلحة تتخطى الزمن، فهي تخاطب الماضي والمستقبل، ولكنها بالأخص دعوة إلى الحاضر. وفي خضم هذا العصر الذي تهزه الحروب المدمرة ليس فقط في أوكرانيا والشرق الأوسط، يجب أن يتم الإصغاء إلى كلمات الباباوات بشأن استخدام وامتلاك الأسلحة. إنها أصوات آنية على الدوام تدعو الإنسان إلى تفكيك منطق الأخوة القاتلة واستبداله بمنطق الأخوة الحقيقية. إن دروب العدالة ليست دروب السلاح عندما يكون العالم على شفا الحرب والجيوش على أهبة الاستعداد لاستخدام ترساناتها، تصبح كلمات الباباوات صرخة ملحة من أجل السلام. ففي الأول من أيلول سبتمبر عام 1939 عبرت القوات الألمانية الحدود البولندية معلنة بداية الحرب العالمية الثانية. لكن قبل أيام قليلة في 24 من آب أغسطس من ذلك العام وجه البابا بيوس الثاني عشر رسالة إذاعية إلى الحكام والشعوب، قال فيها: إنما بقوة العقل وليس بقوة السلاح تشق العدالة طريقها، والأمبراطوريات التي لا تبنى على العدالة ليست مباركة من الله. إن السياسة المنفصلة عن الأخلاق تخون حتى الذين يطالبون بها. إن الخطر وشيك، لكنه لا يزال هناك متسع من الوقت لا يضيع شيء مع السلام، لكن كل شيء قد يضيع مع الحرب. ليعيد البشر إلى فهم بعضهم البعض وليستعيدوا الحوار، فبالحوار المخلص القائم على حسن النية واحترام الحقوق المتبادلة سيدركون أن المفاوضات الجادة والصادقة لا تغلق أبواب النجاح المشرف. في مسار التاريخ تبقى كلمات الباباوات شهادة حية ورسالة تاريخية ملؤها القلق والتحذير العاجل. هذا ما أكده البابا يوحنا 23 مشيرا إلى أسلافه في رسالته الإذاعية إلى العالم من أجل وحدة الشعوب في 10 من أيلول سبتمبر عام 1961. أمامنا ذكر الباباوات الذين سبقونا والذين تركوا لنا شهادة من القلق والتحذير العاجل وسلموها للتاريخ. من مناشدات البابا بيوس العاشر عشية اندلاع الحرب الأوروبية الأولى قبل أيام قليلة من وفاته إلى رسالة العامة البابا بنديكتوس الخامس عشر، ومن تحذير البابا بيوس الحادي عشر الذي كان يتوق إلى السلام الحقيقي لا يكتب فقط على الوثائق بل يرسخ في النفوس، إلى النداء العاطفي الأخير للبابا بيوس الثاني عشر في 24 من آب أغسطس عام 1939، وإنما بقوة العقل وليس بقوة السلاح تشق العدالة طريقها. لدينا سلسلة متصلة من الدعوات أحيانا مؤثرة وعنيفة لكنها دائما أبوية، موجهة إلى العالم بأسره لتحذير من المخاطر قبل فوات الأوان وللتأكيد على أن السلام لا يضيع أبدا، بل الحرب هي التي تضيع كل شيء. إن سبل السلام هي سبل الله وسبل النجاحات الحقيقية. حينما بثت رسالة البابا بيوس الثاني عشر عام 1939 التي كانت مفعمة بقوة وعاطفة مشحونة بالقلق، كان أحد أقرب معاونيه حاضرا وهو الذي ساهم في صياغة نصها، كان ذلك المونسنيور جوفاني باتيستا مونتيني الذي سيحمل لاحقا بعد انتخابه للكرسي الرسولي اسم البابا بولس السادس. وفي زمن اهتزت فيه البشرية بتهديدات الحرب الباردة التي كادت أن تشعل حربا عالمية ثالثة خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وجه بولس السادس هذه الكلمات إلى قادة العالم، ذلك في زيارته التاريخية للأمم المتحدة في 4 من تشرين الأول أكتوبر عام 1965. إذا أردتم أن تكونوا إخوة فاسقطوا الأسلحة من أيديكم. لا يمكن أن يكون هناك حب بينما هناك أيدي تمسك بأسلحة هجومية. إن الأسلحة ولا سيما تلك الرهيبة التي منحتكم إياها العلوم الحديثة لا تكتفي بإحداث القتل والدمار، بل تزرع أيضا كوابيس مرعبة وتغذي مشاعر الكراهية وتولد الشكوك والنوايا الحزينة وتستهلك موارد هائلة وتعطل مشاريع التضامن والعمل المثمر وتشوه نفسية الشعوب. وطالما يبقى الإنسان كائنا ضعيفا ومتقلبا وأحيانا شريرا كما يظهر نفسه، فإن الحاجة للأسلحة الدفاعية قد تبقى للأسف قائمة. لكنكم بشجاعتكم وعزيمتكم تدرسون كيف تضمنون أمن الحياة الدولية دون اللجوء إلى السلاح، وهذا هو الهدف الأسمى وما ينتظره الشعوب منكم وما يجب تحقيقه. إن الأسلحة تعمي الإنسان. عام 1991 كان مشهد الأسلحة المستخدمة في حرب الخليج صادما، حيث نقلته كبرى المحطات التلفزيونية مباشرة إلى العالم. وفي الثاني من شباط فبراير من ذلك العام رفع البابا يوحنا بولس الثاني هذه الصلاة من أجل إحلال السلام وإخماد صوت الأسلحة: يا أيها الآب اقبل صلاة التي ترتفع إليك من الكنيسة كلها والتي تصلي مع مريم ملكة السلام. أفض على قادة جميع الأمم روح الوحدة والوفاق، روح المحبة والسلام، لكي يبشر قريبا في أرجاء العالم بهذا الإعلان المنتظر: انتهت الحرب. وعندما يسود الصمت على دوي الأسلحة فتلتفع في كل الأرض أناشيد الأخوة والسلام. إن الأسلحة تقسي قلوب البشر، وسباق التسلح يرغم الحكومات على رفع مستوى التهديدات، فتبدأ بتزويد جيوشها بالرشاشات ثم بالدبابات ثم بالطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة وحتى بالقنابل النووية. إن منطق الردع يدفع نحو إنتاج أسلحة أكثر فتكا، ليس فقط لخوض الحروب بل كما يدعي البعض لمنع نشوبها، غير أن الأسلحة حتى تلك النائمة والجاهزة للاستخدام الفوري ليست سوى فتائل قد تشتعل في أي لحظة. لضمان السلام لا يجب تسليح الجيوش بل تفريغ المخازن العسكرية من السلاح. وبالتالي وفي 14 من أيلول سبتمبر عام 1921 وخلال زيارته الرسولية إلى لبنان أشار البابا بنديكتوس السادس عشر إلى هذا الأمر بوضوح، إذ قال في رده على أسئلة الصحفيين: أقول أيضا أنه يجب أن يتوقف أخيرا استيراد الأسلحة، لأنه بدون تدفق السلاح لا يمكن للحرب أن تستمر. إن استيراد الأسلحة هو خطيئة جسيمة، بينما علينا أن نستورد أفكار السلام وأن نكون مبدعين في إيجاد حلول لقبول الآخر كما هو. علينا أن نجعل احترام الأديان واحترام الإنسان كمخلوق من الله أمرا طاهرا في العالم، وأن نرسخ محبة القريب كأساس مشترك بين جميع الديانات. إن الأسلحة تزرع الموت وتدمر ما خلقه الله، فخلال الحرب العالمية الثانية تسببت الأسلحة في أضرار بيئية جسيمة شملت التلوث وتدمير النظم البيئية وتلويث التربة والمياه، وهي نقيض لما يدعو إليه البابا فرانسيس في رسالته العامة لوداتو سي، حيث يؤكد أن المخاطر تصبح هائلة عند التفكير في الأسلحة النووية والبيولوجية. فاستخدام الأسلحة بشكل مستمر ومحموم لا يمكنه أن يضمن مستقبلا يسوده السلام. وقد كان هذا أحد المحاور الرئيسية في خطاب البابا فرانسيس أمام نصب السلام التذكاري في هيروشيما خلال زيارته الرسولية لليابان في عام 2019، حيث أعلن أن استخدام الطاقة النووية لأغراض حربية هو أمر غير أخلاقي، وكذلك الحال مع امتلاك الأسلحة النووية. الحرب هي وحش والأسلحة هي أدواته. في مقابلته العامة في العاشر من آذار مارس عام 2021 وصف البابا فرانسيس الحرب بأنها عملاق بلا قلب تغذيه كل عام ميزانات عسكرية هائلة ولا يتوقف عن التهام البشرية. الحرب هي على الدوام وحش يتغير عبر العصور لكنه يواصل التهام البشرية. غير أن الرد على الحرب ليس حربا أخرى، والرد على الأسلحة ليس المزيد من الأسلحة. وأتساءل، ما الذي كان يبيع الأسلحة وللأرهابيين؟ ما الذي يبيعها لهم اليوم؟ إنه سؤال ود أن يجيب عنه أحد ما. ليست الحرب هي الحل، بل الحل هو الأخوة. هذه هي التحديات التي تواجه مناطق النزاع العديدة، وفي نهاية المطاف هي التحدي الذي يواجه العالم بأسره الأخوة. فهل سنكون قادرين على بناء أخوة حقيقية فيما بيننا، على ترسيخ ثقافة الأخوة، أم أننا سنواصل السير على خطى قايين ومنطق الحرب؟ في هذا العصر الذي تتقدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بين أنوار وظلال، تتصاعد المخاوف والتي يراها العديد من الخبراء مبررة بشأن توظيف هذه التكنولوجيات في المجال العسكري. يكمن الخطر في أن يصبح الذكاء الاصطناعي جزءا فاعلا وبشكل متزايد ومروع في ساحات الحرب. فبعد أن نظر الإنسان بما لا يدع مجالا للشك مدى الدمار الذي تخلفه الأسلحة، هذا هو الذكاء الاصطناعي يستعد للتدخل في مصير البشرية بطريقة مأساوية. وربما في المستقبل سيكتب أحد المؤرخين إن الذكاء الاصطناعي قد كشف عن وحشيته الاصطناعية، ولكن ما دام هناك الوقت لنصغ إلى أصوات صانعي السلام وإلى كلمات الباباوات، لنصغ إلى صرخة البابا فرانسيس عام 2019 في اليابان، لا للحرب مجددا، لا لدوي الأسلحة، لا لهذا الكم من المعاناة.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في مؤتمر عقد في الفاتيكان حول مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي بالنسبة للأطفال، ويشهد مشاركة عدد كبير من الخبراء في هذا المجال فضلا عن شخصيات مدنية ودينية. وأطلق نيافته نداء كي تتعاون الحكومات والشركات مع المربين والمجتمع المدني والمؤسسات الرهبانية من أجل وضع قواعد خلقية وأطر للحوكمة وضمان شفافية المعلومات وإطلاق سياسات تتمحور حول الأطفال. نظمت المؤتمر الأكاديمية البابوية للعلوم بالتعاون مع المؤسسة العالمية للطفولة ومعهد الأنثروبولوجيا التابع للجامعة الجريجورية الحبرية بروما. وقد استهل نيافته مداخلته متوقفا عندما قاله البابا فرانسيس بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محذرا من المخاطر التي تترتب عليها دون أن ننسى أبعادها الإيجابية. وشدد بارولين على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي استراتيجيات ناجعة من أجل مواجهة هذا التحدي المطروح اليوم أمامنا، خصوصا وأن هذه التكنولوجيا تتطور بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أهمية أن يحصل تعاون بين جميع المكونات بغية وضع القوانين والأطر والسياسات اللازمة. وأضاف أن المسألة لا تقتصر على ضمان أمن الأطفال وخصوصيتهم وعلى احترام كرامتهم وحسب، إذ لابد أن تتم حمايتهم من الأضرار التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي. كما من الأهمية بمكان أن يتم ضمان الشفافية والمسؤولية والمساواة في جعل هذه التكنولوجيا مفيدة لكل طفل. بعدها شاء المسؤول الفاتيكاني أن يتوقف عند الخطاب الذي ألقاه البابا فرانسيس في شهر حزيران يونيو من العام الماضي خلال حضوره قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا، والذي تمحور حول الذكاء الاصطناعي، عندما أكد البابا أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي نشهده اليوم يتطلب منا تفكيرا وتأملا على مستوى التحدي الذي نواجهه. وأوضح بارولين في هذا السياق أن منظومات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة كبيرة، وسوف تبدل شكل مجتمعاتنا، ما يؤثر بنوع خاص على الأطفال. واعتبر نيافته بعدها أنه إزاء هذا الوضع الذي نعيشه اليوم ينبغي أن توضع هذه التكنولوجيا في خدمة الخير العام وأمن جميع الأشخاص، لاسيما الأكثر ضعفا وهشاشة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الكرامة البشرية والعلاقات الاجتماعية. وقال بارولين إن هذه هي مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، مذكرا بأن دائرة عقيدة الإيمان ودائرة الثقافة والتربية أصدرتا في شهر كانون الثاني يناير الماضي مذكرة تسلط الضوء على العلاقة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي. وتابع المسؤول الفاتيكاني كلمته مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا تتمتع بالقدرة على تحسين الأمن والتعليم ورخاء الأطفال، لكنها في الوقت نفسه قادرة على طرح تهديدات خطيرة، من بينها التنمر السيبراني وانتهاك الخصوصيات والإدمان على الذكاء الاصطناعي واستغلال الأشخاص من خلال الإنترنت. واعتبر أنه ليس من السهل أن نتفادى المخاطر ونستفيد من النواحي الإيجابية، خصوصا وأن الذكاء الاصطناعي يطرح تساؤلات أساسية بشأن المسؤوليات الخلقية والأمن البشري ونمو المجتمعات، كما جاء في رسالة البابا فرانسيس إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2025. هذا وختم الكاردينال بيترو بارولين مداخلته مسلطا الضوء على الحاجة الملحة إلى أجوبة ملائمة ترتكز إلى مبدأ المساعدة والتضامن بين العائلات والأفراد والمجتمع والشركات والمؤسسات والحكومات والمنظمات الدولية، إذ يتعين على كل هذه الأطراف أن تعمل كي يكون الذكاء الاصطناعي موجها نحو خير الجميع. وأكد نيافته أن ما نحتاج إليه اليوم هو عمل جماعي طارئ وتعاون دولي كي لا تعرض هذه التكنولوجيا للخطر كرامة الأطفال ورخائهم في هذا العصر الرقمي الذي نعيش فيه.
في مبادرة مشتركة بين متاحف الفاتيكان والأرشيف الرسولي الفاتيكاني، ينظم معرض في الفاتيكان مفتوح للجمهور ويمكن زيارته طوال يوبيل الرجاء، يتضمن وثائق هامة ونادرة محورها اليوبيلات. وحول هذه المبادرة تحدث إلى موقع فاتيكان نيوز عميد الأرشيف الرسولي الأب روكو رونزاني، متوقفا عند أهمية هذا الحدث، مشبها فتح هذه الفسحة بفتح باب مقدس، وذلك لأن هذا لا يعني مجرد فتح الأرشيف للدارسين والباحثين والمتخصصين، بل لأعداد أكبر من الأشخاص الذين سيتمكنون هكذا من تثمين ما نحتفظ به من وثائق حسب ما ذكر. وتحدث من جهة أخرى عن أهمية التعاون المؤسسات الثقافية ومؤسسات البحث مثل الأرشيف الرسولي ومتاحف الفاتيكان وأيضا مكتبة الفاتيكان من أجل جعل كل ما لدى الكرسي الرسولي من ثراء كبير يمثل تاريخ الكنيسة وتاريخ البشرية في متناول الجميع. هذا وتعكس المعروضات والتي سيتمكن الزوار من التعرف عليها معنى اليوبيل من خلال الإيمان والتاريخ والفن. ومن بين المعروضات والتي هي قطع نادرة ووثائق تاريخية هامة، أراد الأب روكو رونزاني عميد الأرشيف الرسولي الإشارة على سبيل المثال إلى مرسوم الإعلان عن أول سنة يوبيلية 1300، وتعود الوثيقة إلى سنة 1299.
إن الذكرى السنوية العاشرة للرسالة العامة لوداتو سي كن مسبحاً تتزامن مع الاحتفال بيوبيل الرجاء، ومن هنا تأتي الدعوة من أجل الارتداد الإيكولوجي كما جاء في رسالة راعوية نشرها اتحاد مجالس أساقفة آسيا، وذلك في ختام جمعيته العامة في أذار مارس 2025. وتحمل الرسالة الراعوية توقيع رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا الكاردينال فيليب نيري فراو ونائب الرئيس الكاردينال بابلو فيرجيليو دافيد والأمين العام الكاردينال ترشيزيو إيزاو كوكوشي. وذكرت الرسالة الرعوية بالمشاكل الرئيسية التي يعاني منها البيت المشترك، ومن بينها إزالة الغابات، فقدان التنوع البيولوجي، ارتفاع مستوى سطح البحر وتلوث الهواء وتبعاته على صحة السكان. كما وأشار اتحاد مجالس أساقفة آسيا إلى علامات الرجاء، وذلك من خلال تسليط الضوء على نقاط عديدة من بينها انتشار دورات التنشئة حول مواضيع متعلقة بالرسالة العامة كن مسبحا، وتسليط الضوء أيضا خلال يوبيل عام 2025 على مواضيع رئيسية من بينها العناية بالخليقة. وفي إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المرتقب في بلام في البرازيل في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2025، شدد اتحاد مجالس أساقفة آسيا على أهمية إجراءات ملموسة لمواجهة الأزمة الإيكولوجية. وقبل انعقاد هذا الحدث، دعا اتحاد مجالس أساقفة آسيا في رسالته الرعوية الكنائس المحلية إلى تسليط الضوء بشكل خاص على أسبوع الخليقة الذي يتم الاحتفال به من الأول من أيلول سبتمبر وحتى الرابع من تشرين الأول أكتوبر 2025، وذلك من خلال التركيز وكما جاء في الرسالة الرعوية لاتحاد مجالس أساقفة آسيا على تعزيز أنماط حياة أكثر بساطة. وفي ختام رسالته الرعوية التي نشرها، شدد اتحاد مجالس أساقفة آسيا على أهمية الارتداد الإيكولوجي، وذكر في الوقت نفسه بأن العناية بالبيت المشترك تتطلب علامات بسيطة يومية يتم من خلالها كسر منطق العنف والاستغلال والأنانية، وتبان هذه العناية أيضا في كل عمل يسعى إلى بناء عالم أفضل. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.